قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب، يعني في باب الأسماء والصفات، المخالفون لأهل السنة في باب الأسماء والصفات لا يتفقون أبدا، لأنهم اتبعوا أهواءهم وليس لهم قواعد يعني ثابتة يرجعون إليها، بل هم في أمر مريج. قال: في أمر مريج، يعني أمر مختلف متناقض متضارب، أقوالهم متضاربة. يقول شيخ الإسلام تيمية: فالمخالفون للكتاب والسنة ليس لهم قواعد ثابتة، فمن قرأ في كتبهم وجد عندهم الخلاف والتناقض. طيب،
ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها، يعني يقول العقل يعني كيف نصدق هذا، العقل لا يستقبل ذلك، يعرضون هذه يعني على عقولهم القاصرة، ويزعم أن العقل يحيلها وأنه يعني مضطر فيها إلى التأويل، يعني إلى تأويل الكلام تغيير معناه. طيب،
ومن زعم أن الله فوق العرش، أن الله ليس فوق العرش، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
طيب، أكمل.
ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
طيب، أكمل.
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل،
يعني من ينكر البعث ويقول أن الموت إذا صار ترابا وعظاما لا يمكن رجاعهم وكذا، يقول العقل يقول ذلك، هذه آيات تدل عليها، عقولهم قاصرة. ومن يقول أن الله فوق العرش وأن يقول هذا يخالف العقل عندهم، شبهات عندهم. طيب،
يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته للبيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ المبين.
فهذا يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، يعني من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الخلق وأنه أفصح الخلق لسانا وأنه أنصح الخلق فإن اجتمعت فيه هذه الصفات فإنه لا بد أن يبين للناس، وكونه يبين أمور العقيدة أولى من كونه يبين أحكام المعاملات والبيع والشراء، لأن العقيدة هي أساس الدين. لو جاءك شخص قال يا أخي أنا الناس، وهذه من مداخل الشيطان، ما يقبلون مني لأني أنا ما أوتيت فصاحة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق ولم يقبلوا منه، أقرب الناس إليه. كيف يبين شيخ الإسلام تيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من صفاته، وعنده القدرة على البيان لأنه أفصح الخلق لسانا، فلا أحد يعني يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم في الفصاحة. ثم قال:
ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند قوم اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة، اجتمل في حق النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة، وهي الفصاحة والبيان والإرادة، إرادة البيان وعدم الكتمان والغش. فإذا اجتمعت هذه الصفات في غير الرسول، إذا تكاملت هذه الصفات في غير الرسول كمل علمه وبيانه وقدرته، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله وحمله الرسالة وأمره بالبلاغ أن يبلغ الناس ما أنزل إليه، يعني كيف يترك باب الأسماء والصفات؟ يقول طيب:
كل من ظن أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
نعم طيب، يعني لا يظن الإنسان بنفسه أنه أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغة وعلما. أكمل:
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل.
فهو لما ذكر شيخ الإسلام يقول يعني من اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعني غير قادر لأصال هذه الصورة أو البيان، خصوصا في باب الأسماء والصفات، كما هو مقتضى قول الجهمية والمعتزلة، فهذا من الإلحاد، لا يعني من الملاحدة لا من المؤمنين من قال هذا. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، يعني الصحابة ومن سلك سبيلهم على سبيل الاستقامة، لأنهم يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق. فما قال يقول قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال إذن آمنا سلمنا وأخذوا بظاهر النص. طيب، وأما المنحرفون؟
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل.
أهل التخيل الذين يقولون إن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حقيقة، وإنما هو شيء تخيله أو تخيله، شيء تخيله. وأبداه للناس لأجل مصلحتهم، هذا أهل التخيل الذين يقولون يعني إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حقيقة، وإنما هو شيء تخيله وأبداه للناس لأجل مصلحتهم. وأهل التأويل الذين بعدهم هم الذين يؤولون نصوص الأسماء والصفات عن معانيها الصحيحة إلى معاني أخرى، كما هو عمل الجهمية والمعتزلة، هذول مؤولة. يأتي إلى نص، والتأويل مر معنا أنه على نوعين: تأويل لفظي وتأويل معنى. يغير يعني إما يغير اللفظة بدال حرف بحرف، أو معنى يثبت اللفظة لكن يغير معناها تفسيرها. قال: وأهل التأويل وأهل التجهيل، هذه فرق أيضا، هم المفوضة. أهل التجهيل مفوضة، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني ما أنزل الله إليه في الأسماء والصفات، وإنما هي ألفاظ لا يعلم يعني معناها ولا يعرف معناها. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني ما أنزل إليه في الأسماء والصفات، وإنما هي ألفاظ لا تعلم ولا يعرف معناها، نتلوها ونفوض معناها إلى الله، يقولون هكذا. فالرسول والصحابة يجهلون معاني هذه النصوص ويفوضونها إلى الله، هكذا يقولون. هذا الأهل من التجهيل، لأنهم يجهلون. يقول شيخ الإسلام تيمية: فأهل التخيل، أكمل،
فأهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفكر، فإنهم يقولون إنما ذكره
الفلاسفة هم الذين يدعون الحكمة ومعرفة الأمور، ولا يؤمنون بالرسل، بل يرون أنهم أعلم من الرسل، ويعرفون ما لا يعرفه يعني الرسل. هؤلاء الفلاسفة. والمتكلم هو الذي يستدل بعلم الجدل وعلم الكلام في المناظرة، ولا يستدل بالكتاب والسنة، يستدل بعلم الجدل والمناظرة، هذا المتكلم. أكمل،
فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان.
قال: ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، يعني من سلك سبيلهم يعني من هذه الفرق الضالة الصوفية الذين يدعون الزهد وكذا، وعندهم خرافات وبدع، ومن سلك سبيلهم كذلك من الذي والمتفقه، ومتفقه يعني الذي لا عنده علم بالكتاب والسنة ويضر الأمة، هذا هو المقصود. أكمل،
فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور.
تخيل للحقائق، أكمل،
لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق.
ولا أوضح الحقائق، يعني أصحاب التخييل يقولون إن هذا الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حقيقة، وإنما هو تخييل لأجل مصلحة الناس، فهو من الكذب من أجل المصلحة كما يقولون، قبحهم الله. ثم هم على قسمين، يقول الشيخ: ثم هم على قسمين،
منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون أن من الفلاسفة الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة أولياء من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
نعم، هم ثم انقسموا إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول يعني من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الحقيقة ولكنه لم يبينها، هذا انقسموا إلى قسمين. القسم الأول اكتبوا هذا، من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الحقيقة ولكن لم يبينها، وهذا معناه التضليل للناس. والقسم الثاني من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف الحقيقة ولذلك تكلم بخلافها، وهذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم. والفلاسفة على قسمين، والفلاسفة على قسمين، فلاسفة يعترفون بالإله وفلاسفة ملاحدة لا يعترفون برب. وهم عندهم الفيلسوف، عندهم الفيلسوف عندهم أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. عند الذين يعني يقولون قال الفيلسوف فلان قال الفيلسوف، عندهم أن أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. والصوفية عندهم الولي فوق الرسول، الصوفية عندهم الولي فوق الرسول، ولهذا يقولون هذا البيت اكتبوه، والبيت هذا منسوب لابن عربي، لابن عربي منسوب له، يقول مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. نعم، عندهم أن الولي هذا فوق الرسول، الصوفية هؤلاء. قال والباطنية، الباطنية هم غلاة الشيعة، الباطنية اكتبوا غلاة الشيعة، ومن هم الإسماعيلية والفاطميون. الشيعة درجات ما يستوون، يعني الباطنية هم غلاة الشيعة، منهم الإسماعيلية والفاطميون، ومنهم القرامطة. ومنهم طوائف يدعون أن النصوص لها باطن ولها ظاهر، يدعون أن النصوص لها باطن ولها ظاهر، والظاهر يعلمه العوام، وأما الباطن فلا يعلمه إلا خواصهم، فلا يعلمه إلا خواصهم الباطن، من باطنية الصوفية ابن عربي، يعني من المشهورين منهم باطنية الصوفية ابن عربي، عندنا ابن عربي وابن العربي اللي بالألف واللام هذا سلفي، ابن عربي بدون ألف ولام هذا الصوفي يعني، وابن في وابن الفياض هذا اكتبوا هذا من أشهرهم يعني الذي صارت في نعم باطنية الصوفية من أشهرهم ابن عربي وابن الفياض وابن سبعين والحلاج، هؤلاء يعني شيخ الإسلام له ردود عليهم.
وابن الفياض
إيه وابن الفياض وابن سبعين ما تغروا رسالة السبعينية شيخ الإسلام، وابن سبعين والحلاج.
الحلاج اللي قالوا الدم
ها
اللي قصة الدم الحلاج
إيه الحلاج ومنهم أكمل أكمل الشيخ.
ومنهم من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق.
أكمل.
ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم.
اعتقاد التجسيم يعني إثبات الصفات يسمونه التجسيم، إثبات الصفات يسمونه التجسيم، لأن الصفات عندهم لا تقوم إلا بجسم. فالذي يثبت الأسماء والصفات إيش يسمونهم؟ يسمونه مجسم. يعني هم إيش يسمونه الآن؟ يقولون هؤلاء المجسمة. ولفظة الجسم هذه ما وردت. طيب أكمل.
يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل.
لفظة الجسم أو التجسيم لم تأتي في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، ومعنى باطل يقول يعني ليس هناك بعث، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن البعث من أجل أن يردع الناس عن الأخلاق السيئة، فكذب عليهم من باب التخويف لهم، يقولون هكذا. الله المستعان. نقف هنا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.